بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في قواطع السفر موضوعا أو حكما.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أنه لا بد من اعتبار بهدة المهل في إقامة 10 أيام فلو نوى الإقامة في بلدين أو أكثر لم يترتب عليه الحكم، بل يبقى على تقصيره، ولكن في رواية الكافي في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج أن الرجل يخرج إلى ضياع له فيقيم فيها، قال عليه السلام: يتم ثلاثة. فربما استفاد من هذه الرواية أنه لا يعتبر أن تكون الإقامة في بلد واحد وفي محل واحد، بل إذا كان للرجل زيعتان أو أكثر فأقام 10 أيام في مجموع هذه الزياع، وإن لم يبق في واحدة منها 10 أيام يتم ثلاثة. ولكن الاستدلال بهذه الموثقة لا يمكن، وذلك لأنه يتوقف أن تهمل الإقامة في هذه الزماية على إقامة 10 أيام، ولم يدل دليل على ذلك عن الرجل يقيم في ضيائه يخرج وله ضياء يقيم في ضيائه، قال عليه السلام: يقيم فيها، قال عليه السلام: يتم ثلاثة. لم يدل دليل على أن المراد بالإقامة 10 أيام، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. فهذه الروايات من الروايات الدالة على أن الزيئة يعني كون الزيئة للإنسان موجب لإتمام الصلاة، يعني يدل على أن مطلق الملك بعد الروايات كانت دالة في الزيئة، بل حتى إذا كان له نخلة واحدة فتكون هذه الرواية من تلك الروايات، ولا بد من حملها يعني من تغييرها بما دل عليه صحيحة ابن بزيع من أن تكون الزيعة وثنا له، يعني أن يكون يقيم فيها 6 أشهر على ما تقدم. هذا أولا. وثانيا، إن هذه لم تثبت، فإن هذه الرواية بعينها عن عبد الرحمن بن حجاج رواه الشيخ قدس الله نفسه، ورواها الصدوق قدس الله سره، روي هذه الرواية عن عبد الرحمن بن الحجاج، وفي الرواية يطوف بدل يقيم عن الرجل يكون له الزياء فيخرج إليها فيطوف فيها، قال يتم، حينئذ يكون أزهر مما ذكرناه، يكون أزهر فيما ذكرناه من أن المراد أنه متى ما دخل زيعته يطوف يوم في زيعة يوم آخر في زيعة فيتم ثلاثة، فتكون من الروايات الدالة على كفاية الملك في إتمام الصلاة، ويكون أجنبيا عن محل الكلام وهو إقامة 10 أيام. فكيفما كان فهذه الرواية لا تدل على شيء يخالف ما ذكرناه، على أن المسألة ظاهرا مما لا خلاف فيها، وأنه لا بد في الإقامة من أن تكون الإقامة في محل واحد. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتن حكم الخروج من البلد إلى خارج البلد، إلى خارج حد الترقص، إلى مقدار لا يسمع فيها الأذان، وقد تبارى عن أهل البلد. ذكر أنه لا يسر بنية الإقامة، فلو انفرضنا أنه نوى الإقامة في بلد ويخرج إلى خارج هذا البلد إلى خارج إلى ما فوق هذا التنفس، بل إلى ما دون المسافة أيضا، يذهب فرسخين ويرجع فرسخين مثلا أو أكثر من ذلك، لا يبلغ حتى المسافة، هذا لا يزر. بل لو فرزنا أنه يخرج نهارا ويرجع ليلا فيكون مبيته في هذا البلد، وإن كان في النهار يخرج إلى الخارج، هذا أيضا لا يزر. ومنهم من ذكر أن مطلق الخروج مانع، أدنى الخروج، أدنى ما يصدق عليه الخروج من البلد، لو نما ذلك لا يتحقق الإقامة، لا بد من أن تكون الإقامة في البلد نفسه وفيما دار عليه سور البلد إذا كان للبلد سور، أو داخل البيوت إذا لم يكن له سور. فإذا خرج إلى خارج البلد يحكم عليه بوجوب القصر دون التمام، فيعتبر في نية الإقامة عدم نية الخروج وإن كان الخروج قليلا. الظاهر أن هذه المسألة مبنية على تفسير لفظ الإقامة الوارد في هذه الروايات، أن تقيم 10 أيام، إذا أجمعت أن تقيم 10 أيام، إلا أن تقيم فيها 10 أيام، هذا اللفظ الوارد في كثير من الروايات، لفظ الإقامة. ما معنى الإقامة في بلد؟ إن حملنا معنى الإقامة بمعنى أن المحل محط رحله، كان مرتهلا ومسافرا، الآن حتى رحله في محلين. إذا كان معنى الإقامة وهذا أن يكون المكان محلا لرحله ومحط رحله، ومعلوم أن الخروج إلى الخارج لا يزور، يخرج أبرز يخرج تمام النهار، ولكن مرجعه ومآله إلى هذا البلد، يرجع ليلا وينام فيه ويستريح فيه، فلا يزر خروج النهار فضلا عن خروج بعد النهار. وإذا حملنا الإقامة على معناه الظاهر منه عرفا، أن يبقى في هذا المكان، الرهل أجنبي عنه، فرزنا مسافر لا رهل له أبدا، هو ولباسه أن يكون مقيما هناك، فهنئذ يزر الخروج إلى الخارج ولو كان مقدارا قليلا مثلا على ما ذكره بعضهم. لا إشكال في أن الخروج بمقدار المسافة مزر، وإن احتمله بعضهم، إذا فرضنا أنه قصد الخروج بمقدار مسافتين، يبقى 5 أيام ثم يذهب إلى مسافة فيرجع ويبقى 5 أيام أيضا، فيكون المجموع 10 أيام. الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في أن هذا لا يتحقق به الإقامة، لأننا ذكرنا أن الظاهر من الإقامة والإقامة المتصلة إقامة 10 أيام، وهذه إقامة منفصلة قد تخلل بينهما السفر، فحكم عليه بوجوب القصر. والظاهر أنه لا خلاف في هذه المسألة، ولكن في رواية محمد بن إبراهيم الحزيني، في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عمن يدخل الحرمين مكة والمدينة، قال عليه السلام إن بمقام 10 أيام وأتم الصلاة. فقال محمد بن إبراهيم الحزيني إني أدخل مكة قبل التروية ب3 أيام أو بيومين، قال عليه السلام إن ب10 أيام مقام 10 أيام وأتم الصلاة. كيف يمكن نية إقامة 10 أيام لمن ورد مكة قبل التروية بيومين أو ب3 أيام؟ معلوم أنه لا بد له من الخروج إلى عرفات، وقد ذكرنا أن هذه مسافة، يذهب 4 فراسخ ويرجع 4 فراسخ، كيف يمكن إقامة عشرة أيام مع التخلل بهذا المقدار من المسافة، يعني ثمانية فراسخ تلفيقية؟ ولذلك احتمل الشيخ قدس الله نفسه الاختصاص بخصوص مورد هذه الرماية وهو مكة، هكذا نقل صاحب المسائل عن الشيخ أنه خص الحكم بخصوص المورد، وأن الإقامة في مكة لا بأس بالإقامة المنفصلة ينوي عشرة أيام، فتكون ثلاثة منها مثلا قبل يوم التروية وسبعة بعد يوم بعد الرجوع من أعماله من الموقف، بعد رجوعه يبقى سبعة أيام بعد ذلك فيكون المجموع عشرة. فهذا حكم يختص بخصوص مكة، ولكن الذي يسهل الخطب أن الرماية غير معتبرة ليست بحجة رماية، فإن محمد بن إبراهيم الحزيني مجهول ولم يوثق، فلذلك لا تكون الرماية في نفسها حجة حتى بل يلتزم بالتر أو يقال بأنها خاصة بموردها، فهذه الرماية ساقطة. إذن لا إشكال في أن نية الإقامة لا تتحقق مع نية الخروج إلى المسافة، بل مع الشك إذن لا يتحقق، إذ لا بد من العزم على ما تقدم. إذا أجمعت، إذا نويت، إذا تيقنت أو أيقنت، فإذا احتمل أنه يخرج من هذا البلد إلى السفر بعد خمسة أيام مثلا، فهذا لا يتحقق منه الإقامة. وأما الخروج إلى ما دون المسافة، هذا يتسمر على قسمين: تارة نفرض أنه حينما نوى الإقامة لم يكن له عزم على الخروج أبدا، بل كان بانيا على الإقامة في هذا البلد، أبرز داخل السور، كان له سور فقصد الإقامة داخل السور عشرة أيام، فصلى صلاة تامة ثم بدا له في الخروج بالخروج إلى ما دون المسافة، فخرج ورجع مثلا. مثل هذا الظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن حكمه لا يتبدل ويحكم عليه بوجوب التمام في البلد وفي خارج البلد، سواء بقي عشرة أيام في هذا البلد أو لم يبق. فرضنا أنه خرج فمجموع بقائه في البلد كان يومين مثلا، اليوم الأول واليوم الأخير، ثمانية أيام، خرج إلى الخارج كالكوفة مثلا، قصد الإقامة في النجف الأشرف، وبعد ذلك بدا له لهر الهوى مثلا، فخرج إلى الكوفة فبقي هناك ثمانية أيام، ثم رجع إلى محل إقامته فبقي فيه يوما ثم سافر. الظاهر أن هذا مما لا ينبغي الإشكال في حكمه، وأن حكمه التمام، فإنه بعدما تحقق نية الإقامة، ونية الإقامة موضوع لوجوب التمام لا الإقامة الخارجية. العبرة بالنية واليقين والعزم لا الإقامة الخارجية، وإلا لو فرضنا أن المقيم بقي يوما بعد ذلك سافر، صلاته كانت تامة حتى لو بنى على السفر، فرضنا أنه صلى تماما ثم بعد ذلك بنى على أن يسافر غدا لا يبقى عشرة أيام، بقية الساعات التي هو في البلد بقية الساعات يصلي فيها تماما، لصحيحة أبي ملات أنه متى ما لم يخرج بعد نية الإقامة والصلاة تماما لا بد من الإتمام في الصلاة، ولو صلاة واحدة لا بد من إتمام الصلاة حتى يخرج منها. والمراد من الخروج في هذه الرواية معلوم أنه هو السفر في مقابل الحضور، أقام فيخرج منها أي يسافر، ما لم يسافر يحكم عليه بوجوب التمام مضافا إلى الكبرى المتقدمة التي تقدمت. فقلنا يستفاد من عدة روايات في كم التقصير أن من كان محكوما عليه بالتمام لا يرجع حكمه إلى القصر إلا بثمانية فراسخ، بقصر ثمانية فراسخ امتنادا أو تلفيقا. فلو فرضنا أن المقيم حاله كذلك، يعني قصد الإقامة غير ناب للخروج وأتى بصلاة تامة، فثبت في حقه التمام بعد ذلك لا يتغير إلا بسفر جديد. فلو خرج إلى الخارج بات أم لم يبيت، بل بقي تمام النهار أو بعض النهار، في جميع هذه الصور يحكم عليه بالتمام ما لم يقصد سفرا جديدا وما لم يسافر خارجا. فحكم التمام هذا لابد من الحكم بالتمام فيه، ولا ينبغي الإشكال فيه. إنما الكلام فيما إذا كان قاصدا للخروج من أول أمره، حينما دخل النجف قصد مسجد السهل مثلا أو مسجد الكوفة، في مثل كربلاء مثلا قصد زيارة الحر ونحو ذلك، بحيث كان هذا مقصودا له من الأول. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.